سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع. قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز إلى آخره. نقولنا قبل ذلك إن البيع في اللغة كما ذكر الشيخ العثيمين في أول الكتاب مبادلة شيء بشيء، بأصل البيع، يعني معي شيء ومعك أيضا شيء، وأنا أحتاج الذي معك وأنت تحتاج الذي معي. فالشرع المطهر أجاز لنا هذه المعاملة، مبادلة شيء بشيء، هذا هو البيع. وسمي بيع لأن كل من الطرفين يمد باعه إلى الآخر، خذ وهد. وقلنا إن مبادلة شيء بشيء إما أن يكون الشيئين نقدا وإما أن يكون غير نقد. فقلنا لو كان نقدا، إن كان من جنس واحد، البيع يسمى المراطلة، كمن يبيع ذهب بذهب يسمى مراطلة، أو يبيع جنيه بجنيه مراطلة، وهكذا. وإن كان الذي يباع اللي هو أوراق نقدية أو عملة نقدين وذهب ولكن بغير جنسه يسمى صرف. شدنا نحن قلنا اللقاء الماضي صرف، يبقى ذهب بفضة صرف، طيب فضة بأوراق نقدية صرف، وهكذا. بعد ذلك إن كان مبادلة الشيء بشيء ليس من الأوراق النقدية ولكن أحدهما متاع والآخر نقد يسمى معاوضة أو مقابلة، يبقى بر بذهب. وقلنا أن المسبوق بحرف الباء هو دائما الثمن، يبقى اشتريت برا بشعير، يبقى المبيع البر والثمن الشعير، ده الذي جرت عليه عادة المصنفين. يبقى اشتريت سيارة بجنيهات، يبقى الجنيه هو الثمن والسيارة هي الايه؟ هي الايه؟ المبيع. وقلنا ايضا قبل ذلك ان العلاقة بين المبيع والثمن اما ان تكون حاضرة واما ان تكون ناجزة، واما ان يكون احدهما حاضر والاخر غائب، فاصبح القسمة اربعة. فقلنا الثمن موجود والمثمن موجود، يبقى بيع حاضر بحاضر يجوز مع بقية الشروط. وشروط البيع كم يا أحمد؟ سبعة، أرجو أن تكون حفظتموها يعني. بعد ذلك طيب عندي الثمن غير موجود والمبيع غير موجود، يسمى بيع كالئ بكالئ وهو محرم، بيع دين بدين. يعني أنا مثلا لي عند أخي 500 جنيه، قلت له بعني بال500 جنيه مثلا فول، وليس عنده فول، قال لي حاضر، يبقى لا الفلوس موجودة ولا الفول موجود، يبقى بيع كالئ بكالئ، يعني دين بدين، فهذا لا يجوز. ويدخل فيه طبعا، بس التحريم فيه من وجهين: واحد معها شيكات فبيروح يبيعها الواحد على أن يعطيه الثمن، نفس الحكم بالضبط. الأمر الثالث: المبيع موجود والثمن غائب، يبقى بنسميه بيع الآجل، بيع الآجل جائز بالشروط. بعد ذلك المبيع غائب والثمن حاضر، يسمى بيع السلم جائز بشروط. وقلنا في اللقاء الماضي في مسألة البيع الربوي بجنسه إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنسب، مظبوط؟ وإذا اختلف الجنسان ها حل التفاضل دون الايه دون النساء او حرم الايه النساء. طيب اذا اتحد الجنسان اي في الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان في الجنس وبقيت الايه العلة يبقى حل التفاضل دون الايه النساء. طيب تم الاختلاف في الجنس وفي العلة ها حل التفاضل والايه والنساء، ماشي؟ يعني اختلفوا لهم جنس واحد وليس بينهم عل، يبقى هنا التفاضل حلال والنساء ايه حلال. ايه معنى النساء؟ ايه معنى النساء؟ التأجيل، النساء اللي هو الايه التأجيل. يبقى انا اروح اشتري ارز بفلوس، واخد بالك؟ الفلوس مش موجود خلاص، وقت ما تدفع ادفع. طب بشتري ارز بفضه، قلت لي كيلو الرز بخمسة جرام فضه، لا باس، باصبح مفاضله واصبح في تأجيل، لا باس بذلك. ليه؟ لانهم اختلف في العله واختلف فين؟ في الجنس. واضح يا اخواننا القواعد ديت قبل ما نبدا درسنا؟ يقول وإن اشتراه بغير جنسه أي اشترى الذي باعه مؤجلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول المؤلف إن ذلك جائز لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإن كان جائزا فلا حرج، لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة. وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فإنه يجوز. مثاله بعت هذا البيت بمئة دينار تساوي ألف درهم مؤجلا، بعت هذا البيت بمئة دينار تساوي ألف درهم مؤجلا، ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقدا، فعلى كلام المؤلف يجوز لأنني اشتريته بغير ما بعته به، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما الفضل ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به، لأننا نقول وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة وهو ممنوع شرعا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. على وجه الاستعجال الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. ربا النسيئة يا أخوانا أن يقرض الإنسان إنسانا مالا ثم يسترد منه زيادة على الذي أقرضه نظير الأجل، ده ربا النسيئة. حاضر، عشان بس تعرف الفرق بينهم. ربا النسيئة دايما كده اكتب عندك يتولد من القرض، يتولد من القرض، وهو أن يقرض الإنسان إنسانا مالا إلى أجل ويسترده زيادة نظير الأجل، ويسترده زيادة نظير الأجل، ده الربا المحرم. خدوا بالكم التلاعب بيجي فين بقى. يبقى أنا أقرضت أخانا أبا عبد الرحمن ألف جنيه وقلت له أبا عبد الرحمن رد علي الألف جنيه بعد ستة أشهر وسنزيد، خد بالك، القيمة الشرائية التي قلت للألف جنيه، القيمة الشرائية. طب كام؟ والله وقت ساعتها نحسبها ساعتها. ده يا اخوانا ربا محرم بإجماع العلماء. ومن أجل هذا ذكرنا قبل ذلك إن القرض يرد بعينه أم بمثله أم بقيمته. تاني لعل السؤال مش واضح. القرض يرد عندنا ثلاث، إما بعينه وإما بمثله وإما بقيمته. يرد بماذا؟ بمثله. بمثله يعني سلفتك 1000 جنيه ترده لي 1000 جنيه، سواء بقى فئة 200، فئة ورقة 200 جنيه أو 50 أو 100 أو 20، مش فرق. يبقى أنت رضت لي الإيه؟ المثلية. أما بالعين لا، وأما بالقيمة هو الربا المحرم، لأن القيمة معناها نشوف بقى ال 1000 جنيه لما أنت خدتها مني كانت تعادل قد إيه؟ تشتري كم كيلو لحمة ولا تشتري مش عارف إيه؟ وبناء على ذلك عند السد السدادي ترد بالقيمة. هذا هو الربا يا إخواننا بعيني. يبقى هنا أصبح مسألة الـ 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 القرض أو ربا النسيئة يتولد من جراء القرض، وساعات العلماء بيسموها إيه؟ زيادة يشترطها المقرض على المستقرض نظير الأجل. زيادة يشترطها المقرض على المستقرض نظير الأجل. اكتب عندك والاشتراط له حالتان. والاشتراط له حالتان، إما أن يشترط صراحة وإما أن يشترط عرفا. إما أن يشترط صراحة يعني يقول له الألف عليه 50 جنيه صراحة كده، وإما أن يشترط عرفا كأن يتعارف الناس على أن هذا الرجل يقرض وترد له القرض ومعه زيادة. كويس يا مشايخ؟ ده نوع من انواع اللي اسمه ربا الايه؟ ربا النسيئه، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة. طب ربا الفضل بقى، اكتب عندك وربا الفضل هو الذي يوجد في الاصناف السته. وربا الفضل هو الذي يوجد في الاصناف السته، وهي الذهب والفضه والبر والتمر والملح والشعير وما شاركها في العلة. وما شاركها في العلة. وما شاركها في العلة. تفضل يا شيخ. لا يجوز ايه؟ ماله؟ لا، الذي يرد بعينه هو الوديعه. الوديعه الامانه، اللي هي المشهور عند الناس اسمها الامانه، اما في مصطلح الفقهاء الوديعه. وبالمناسبه الله يبارك فيكم، الفقهاء قسموا القروض الى قسمين. لا اسمع المعلومة الأول وانتبه لها بعد كده. قالوا قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. كويس؟ قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. معنى كلمة قرض استهلاكي يعني بقترض لكي آكل، لأنفق المال على ضروريات الحياة. ده اسمه قرض إيه؟ استهلاكي. قرض إنتاجي بأقترض لأستثمر. لأستثمر. فجوم المبتدعة المعاصرين قالوا إن الربا المحرم يكون في القرض الاستهلاكي وليس في الإنتاج. فإذا اقترضت لتأكل وتشرب وتأتي بالضروريات فهذا قرض إنتاجي، فلو زاد عليك فهو من الربا المحرم، فهذا قرض استهلاكي. وأما إذا اقترضت لتستثمر تعمل مشروع إلى غير ذلك فهذا قرض إنتاجي، فلو زاد عليك ليس فيه شيء. الكلام ده قالوه في دقيقة فقهية، ويحرم على المسلم أن يسمعه. فتوى من نهي هذا البرنامج، يحرم عليك أن تسمعه. طيب، القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. أولا، هذا تفريق بين متماثلين ما جاءت به الشريعة، لأن النصوص الشرعية الواردة كلها في القرض ما فرقت، والزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ما فرقت بين نوعي القرض، ومن فرق يلزمه الدليل. دي واحدة. الأمر الثاني أن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة المحرمة لربا النسيئة كانت تنصب على العرب أصالة، مظبوط، على العرب، لأن هو هم اللي كانوا يتعاملوا بالربا، وقل أن يقترض عربي قرضا استهلاكيا. قل ليه؟ لأن عيشته في منتهى البساطة، مش محتاج لقرض عشان يجيب ياكل ورش، ده كان جراب التمر وقربة الماء زاده الشهور العديدة. فمسألة ان احنا نقول ان القرض ان كان استهلاكيا يبقى ربا، ان كان انتجائيا ليس ربا، هذا مباطل ومخالف للنصوص. ايضا قالوا ان الاصل في عقد القرض الارفاق، هذا كلام صحيح، ولكن ممكن ينتقل القرض اصله من الارفاق الى الحفظ، وهذا الذي كان يفعله الزبير بن العوام، وقصته في صحيح البخاري. الزبير بن العوام لما مات حصلوا التركة وجدوها 56 مليون و600 ألف، وكان عليه من الديون 1000 ألف، يعني مليون. طب ازاي واحد تركته 56 مليون ويكون مديون بمليون؟ قال لك اه. طيب كيف كان دين الزبير؟ دينه تولد ازاي؟ هل راح قال لرجب وقال لسامي واحمد وعادل هاتوا كذا كذا؟ ما حصلش. الروايه بتقول ايه في فتح الباري؟ وكان الزبير دينه تولد، كان ياتيه الرجل ويقول له يا زبير خذ هذا المال عندك وديعه، فيقول الزبير لا، بل هو قرض اخشى عليه الضيعه. يبقى عمل بقى الزبير رضي الله عنه، خد المال ضمنه واستفاد به، ادي دين الزبير. يبقى هنا الناس كانوا بيقرضوا الزبير بقصد الارفاق بالزبير ولا بقصد حفظ المال؟ الله يبارك، خدوا بالكم منها كويس. يبقى كان القصد ايه؟ حفظ الايه؟ حفظ المال، وليس قصد الايه؟ الارفاق. يبقى مسألة قرض إنتاج وقرض استهلاك الكلام ده مبدأ مرفوض، اللي يفرق عليه بالدليل. ثم تعال نريد أن نسمي المعاملة باسمها الفقه الشرعي. أنا أعطيتك مالا لتتاجر فيه وأنا أعلى، وبناء على أنك تتاجر في المال اشترطت عليك جزءا من الربح. هذا في الفقه يسمى قرض ولا يسمى مضاربة؟ فلما تسمون الأشياء بغير أسمائها الحقيقية؟ وده من التدليس ومن التلبيس ومن تلبيس الباطل ثوب الحق. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. يقول اكتبوها عندنا: قسم العلماء القروض إلى قسمين، قرض استهلاك والبائت عليه حاجة الناس أو حاجة المقرئة والباعث عليه حاجة المستقرض إلى ضروريات الحياة، والباعث عليه حاجة المستقرض إلى ضروريات الحياة. النوع الثاني قرض إنتاجي والغرض منه استثمار المال، والغرض منه استثمار المال. والنصوص الشرعية المحرمة الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض، والنصوص الشرعية التي حرمت الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض لم تفرق بين نوعي القرض، لم تفرق بين نوعي القرض. وعليه من فرق بين نوعي القرض يلزمه الدليل.
نعم. قديما
لا حديثا، حديثا مش قديم، لا قديم واضح خالص. كلمة فضل يا أخي. نعم. لا الوديعة بعينه. لو ايه؟
أوراقنا بدينا.
ما هي أوراقنا بدينا، أنا أعطيتك 1000 جنيه وديعة، ال 1000 ده عبارة عن 5 ورقات فئة 200. يبقى أنت تردهم لي بعينه. غيرت وبدلت لا يحل لك. نرجع للكتاب يا إخوان. نرجع للكتاب تاني. يقول من نقرأ الفقرة لأن الكلام متصل ببعضه. وإن اشتراه بغير جنسه، أي اشترى الذي باعه مؤجلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، فيقول المؤلف إن ذلك جائز، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإذا كان جائزا فلا حرج، لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة. وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فإنه يجوز. مثاله: بعت هذا البيت بمئة دينار تساوي 1000 درهم مؤجلا، ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقدا، فعلى كلام المؤلف يجوز لأنني اشتريته بغير ما بعته به، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل. ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به، لأننا نقول وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. واضح ولا اشرح هذه؟ طيب احنا الشيخ بيضرب مثال ايه؟ بيقول أنا عندي بيت، واخد بالك، بعته لأخونا هاني بكم يا هاني؟ خدوا مني ب 800 ألف جنيه مثلا يعني. ال 800 ألف ديت حسبناها عند البيع والشراء عدت مثلا 8 مليون درهم. أنا بعته نسيئة، وبعد أن بعته لهم قال لي ثم تشتريه. قلت له ماشي، هشتري منك بمليون الا ربع درهم. وانا بعت له بكام؟ 800 درهم، 800 الف مثلا، واخد بالك، او بكذا. فهنا اصبح سعر الشراء يختلف عن سعر البيع، كويس. فهنا المذهب يقول يجوز، والشيخ العلامه الشارح العثيمين قال لا يجوز وهو الصواب. ليه؟ علة المذهب إيه؟ قال لك إن أنا بعت بدراهم واشتريت بدنانير أو العكس، واخد بالك؟ يبقى الدنانير من الذهب والدراهم منين؟ من الفضة. يجوز بهم التفاضل أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن تم النساء موجود اللي هو الإيه؟ التأجيل، يبقى لا يحل له. ولكن الصواب أنه يحرم، لأننا إن قلنا بجواز التفاضل بين الدراهم وبين الدنانير من الذهب والفضة فأصبح النساء موجود اللي هو التأكيل. التأكيل لابد أن يكون يدا بإيه؟ يدا بيد. يبقى في هذه الحالة أيضا إيه؟ لا يحل، وهو من الربا المحرم. نعم. نعم. لا، ما هي كل القضية دراهم بدنانير، ولكن جعلنا البيت بينهم. ربا لا يجوز، ربا لا يجوز مطلقا ابدا. قلنا عشان كده عاوز التركيز شويه، ورجائي رجائي يا اخوان، رجائي تقيدوا بالنصوص ودعكم من تحكيم العقل. احنا قلنا بيع العينه ان يبيع ثم يشتري ممن باعه بثمن ايه؟ اقل. طب لو باع ثم الذي اشترى باع لغير الذي اشتراها منه، التورق، وهي كن بقى ان هو بيشتري وفي نيته ان يشتري هذا، قلنا طالما ان الباعث على الشراء البيع لأجل الدراهم والسيولة كما يقول العامة، هذا هو بيع العين المحرم. تم اشترى وفي نيته أن يقتني التلاجة مثلا أو الذي اشتراه واشتراه نسيئة، ثم عن له بعد أمر أن يبيعه لأمور حلت به وما كان يتطرق إلى ذهنه أن يبيع مطلقا ثم باع، هذا لا شيء فيه. أفرق بين يكون الحامل على البيع والشراء في أول الأمر أنا بشتري عشان أبيع، ده محرم. طب بشتري لأقتني، رحت فعلا اشتريت التلاجة وعملت كل شيء وكتبت الأوراق ومروح بها على البيت، لسه داخل بها البيت نزلت بلية في البيت تطلبت أن يكون عندي أموال وما معيش حال، روح بيعها حتى لو بعتها إلى من اشتريتها منه فليس عليك شيء. واضح يا مشايخ؟ واضح الجزئيه ديت؟ نعم. لا، ما هي دي، هي في فرق بين يكون الباعث على البيع والشراء الاوراق النقديه وان يكون الباعث على البيع والشراء اللي هو ايه، اقتناء الشيء. طيب، نعم، يسال اخونا عن الاصناف السته وما شاركها في العله. قلنا أن علة الذهب والفضة إيه؟ الثمنية. واضحة يا رجل؟ علة الذهب والفضة الثمنية، أي كونها أثمان. كونها أثمان يعني اللي هي النقود. إحنا دلوقتي عندنا الأوراق النقدية 200 والكلام، لو جابوا أي شيء آخر حولوه نقود يبقى هو الحكم فيه. وعلة الأصناف الأربعة اللي هي البر والتمر والشعير والملح، كونها إيه؟ الطعمية والإيه؟ والإقطيات والإدخار. طيب، نرجع للكتاب. يقول لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة، ركزوا بقى، ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا فهذا جائز ولا إشكال فيه، لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهم على وجه صريح فهذه المسألة تجوز من باب أولى. والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور. الأولى، بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، بألف درهم لمدة سنة، ده بيبقى نقد ولا نسيئة؟ نسيئة. واشتريته بثمانمائة درهم نقدا فهذه الصورة لا تجوز، وهذه هي مسألة العين. طيب الثانية، بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة تساوي مائة درهم، ثم اشتريته نقدا بثمانين درهما فعلى كلام المؤلف تجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به. وقلنا الصواب أنها إيه؟ اكتب عندك، والصواب أنها لا تجوز. الثالثة، بعته عليه بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائة كيلو تمر نقدا فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف، لأنه قال بغير جنسي. فعندنا الآن إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولا واحدا، إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيء بينه وبين الثمن فهو جائز قولا واحدا، إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، مفهومة ديت؟ يجري بينه وبين، ويجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، يعني اشتركوا في العل ولا ما اشتركوا في الجنس. فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجح لا يجوز، لأننا نقول وإن كان ربا الفضل، وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائز، لكن ربا النسيئة ممنوع. وهذا قد يتخذ حيل على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غير جائز. وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك مرارا يا اخوانا، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز قولا واحدا، وهو من الربا المحرم باتفاق. نعم.
من البيع لأجل العينة ولأجل الصور للعينة.
ايه؟
الثانية اللي هو
اشتراه
بدنانير
ثم
باع المشترك
بدراهم. هذا جائز، لأن هنا الجنس مختلف والعلة منتفية. حتى على فرض، بص بقى يا حسام يا ابني، سيبك من البيت خالص، دعك من البيت. أنا اشتريت منك طن تمر ب 500 جنيه. ها، يجوز التفاضل ام لا يجوز؟ يجوز النساء ام لا يجوز؟ خلاص، مش فارق اي حاجه خالص. ولكن هنا ايه الاشكال هنا ايه؟ ان البيت موجود. لا سيبك من البيت خالص، حتى لو البيت موجود الفعلة صريحة، لو البيت غير موجود الفعلة ايضا ايه صحيحة. ليه؟ لانه مختلفة بالجنس واختلفة فين؟ في العلة. طيب وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائز، لكن ربا النسيئة ممنوع إذا اشتراه بغير جنسه. ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن. قلنا هو اشترى البيت بربع كيلو ذهب، مظبوط، وبعد ما اشتراه بربع كيلو ذهب نسيئة، يجوز أم لا يجوز الأول؟ رد علي. أنا اشتريت من عندك بيت، تمنا البيت، قلت لك بربع كيلو ذهب وهدولك بعد سنة، جائز أم لا يجوز؟ يا أخي أنا بسأله ليه؟ وإيه ثاني؟ أحسنت، يبقى كده؟ يبقى اختلف في الجنس والإيه والعلة. معايا أخي الفاضل كده؟ يبقى أنا اشتريته منك بذهب، بعد كده بعد ما اشتريته منك بربع كيلو ذهب نسيئة، قلت لك طب اشتريه مني، قلت لي هشتري منك بأوراق نقدية، بأوراق إيه؟ نقدية. اشتري مثلا الربع كيلو ذهب بيعمل له مثلا ايه ربع مليون جنيه، انت قلت لي هشتري منك ب 200 الف جنيه، كويس. فهنا بنقول ربا. ربا ليه؟ ايه اللي خلاها ربا؟ لان شيل بقى البيت من الوسط، شيل البيت من الوسط، يبقى انا معايا ربع كيلو ذهب بعته لك بفلوس نقديه، ولكن الذهب مش موجود، يبقى ربا ولا مش ربا؟ اهي جزيرة. تاني يا اخي الفضل، احنا بنقول الذهب والفضة والاوراق النقدية، معلش يا اخوانا استحملوا شوية عشان نستوعب. الذهب والفضة والاوراق النقدية، خليك معايا يا شيخ، علتهم ايه في التحريم؟ بس انا اخاكم بتأكد يعني مشايخ. بص يا اخي الفضل، الاصناف السته يا مشايخ اللي هي الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح، العلماء لما نظروا للحديث سالوا الاسئله الاتيه: هل تحريم هذه الاشياء لعينها ام لمعنى قائم فيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب عشان هو الذهب، والفضة بالفضة عشان هي الفضة، وهكذا البر والتمر والشعير، ولا لشيء لعينها لذاتها أم لمعنى قائم فيها؟ قولين، طولوا بالكم. القول الأول ذهب إليه ابن حزم تبعا لأبي داود الظاهري وقالوا لا لعينه فقط، وبناء على ذلك الأرز لا يدخل، واللبيا والعدس لا يدخل معايا، والماس والألماز والياقوت والمرجان لا يدخل، لأن هنا إيه العلة هنا إيه أو الأمر لذاته. جمهور أهل العلم قالوا لا، ده هو لمعنى فيها، لإيه؟ لمعنى فيها، يبقى مش عشان سواد عيونها، لا ده في حاجة معينة فيها، لمعنى فيها. ثم اختلفوا في المعنى بعد أن اتفقوا إن الأمر إيه لمعنى، يعني معناها إيه؟ إن التحريم هيتعدى الأشياء الست، لن يقف عليها، ولكن اختلفوا في المعنى. فجوهم في الذهب والفضة قالوا المعنى قولين، ركز معايا. القول الأول قال لك الوزن، معايا يا أسامة؟ جاهدوا نفسك يا أخوانا، أنا طبعا والله مقدر التعب اللي أنت فيه، أنت قاعد من الظهر، مقدر والله الكلام ده كله، ولكن رجائي جاهد نفسك شوي. قالوا إن العلة في الذهب والفضة الوزن، يبقى بناء على ذلك ما ينفعش إيه تشتري حديد الدخيلة بحديد مثلا مش عارف إيه، ولا ينفع تشتري مثلا نحاس بفض. ليه؟ الوزن، وده بتوزن. قالوا العلة الايه؟ الوزن. ده مذهب الاحناف، او بمعنى ادق قول عند الاحناف. القول الثاني وهو المعتمد ان العلة في الذهب والفضة كونهما ايه؟ اثمان. اثمان يعني ايه؟ تقيم بهم الاشياء، واخد بالك؟ وعشان كده العلماء لما جم يعرفوا النقود قالوا ايه؟ هو ما كان معيارا للقيمة وقابل للتداول. أي شيء معيار للقيمة وقابل للتداول هنسميه نقود. أنا لما أقول لأخوك هاني يا هاني أقدر لي الكوباية دي، يقدر يقول لي بربع كيلو رز؟ يستحيل. بقول له أقدر، قال لي طب خلاص ماشي، دي تقدرها يا سيدي بفلاشة 50 جيجا. يا عم نقدرها. قال لي خلاص نقدرها بجلد معزم. الكلام ده كله مقبول منه؟ مش مقبول. يبقى قدرها، قال لي ب5 جنيه. اقول له صحك انت كده فاهم. يبقى هي النقود اي شيء مقبولا قبولا عاما للتداول ومقياسا للقيم. فقالوا الذهب والفضة هو ده، يبقى علته ايه؟ الثمنية. ايه معنى الثمنية؟ كونه اثمان. ايه معنى كونه اثمان؟ تقدر به الاشياء. قالوا نفس العلة ديت موجودة في الاوراق النقدية، في المومتين والمية وفي الريال وفي الدينار وفي الجنيه والكلام ده كله. يبقى كونهم ايه؟ اثمان. العلة الايه؟ الثمنية. جوهم بقى في البر والتمر والشعير والملح، قالوا العلة ايه؟ قالوا فيه معنى. قالوا ايوه معنى. معنى المعنى اختلفوا، ده شيء طبيعي، ولكن المعتمد كونهما ايه؟ الاقتيات والايه؟ والادخار والطعمية. يبقى تدخر اي نخزنها وما لهاش دعوه بالثلاجات، ويقتات يعني نعيش عليه وتتاكل. يبقى بناء على ذلك البرسيم ما ينفعش، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن الفاصوليا واللوبيا والعدس كل ده ينفع، لان الناس بتعيش على الفول والفاصوليا واللوبيا والعدس، واخد بالكم يا مشايخ؟ يبقى كونهم الطعميه والاقتيات والايه؟ والادخار. يبقى اصبح عند الاصناف السته فيها كم عله يا محمد؟ الاولى يا ولدي، والثانيه الطعميه. يبقى اي شيء بقى يباع ويشترى نجد فيه العلتين يبقى الحكم واحد. الحكم ايه؟ واحد. يبقى نيجي مثلا نشوف البرتقال، ما ينفعش حد يبقى يشعر البرتقال، وهكذا الموز برضو نفس الحكم. واضحة يا مشايخ؟ اتفهمت يا كده؟ واضحة يا رجالة؟ نرجع للكتاب. يبقى نرجع بقى نقول الثلاث مسائل تاني، والخلاصة ان هذه المسألة لها ثلاث صور. الأولى، بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة واشتريته ب800 درهم نقدا، فهذه الصورة لا تجوز، وهذه هي مسألة العين. طيب الثانية، بعت عليك هذا البيت ب10 دنانير إلى سنة تساوي 100 درهم، ثم اشتريته نقدا ب80 درهم، فعلى كلام المؤلف تجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به. ولكن العلة موجودة ولا مش موجودة؟ ما خلاص. الثالثة، بعته عليك ب100 درهم إلى سنة ثم اشتريته ب100 كيلو تمر نقدا، فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قال بغير جنسه. فعندنا الآن إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولا واحدا، إذا اشتراه بغير جنسه مما انتبهوا لا نسيئة بينه وبين الثمن فهو جائز قولا واحدا. وضحت؟ طيب إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، مفهومة؟ يجري إيه؟ ربا النسيئة. يبقى هنا ايه اللي بيخلي ربا النسيئة هنا؟ العلة موجودة. العلة ايه؟ موجودة. يقول فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجح لا يجوز، لأننا نقول وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائز، لكن ربا النسيئة ممنوع. وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غير جائز. اكتب جنبها كده، وكذلك بيع الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل لا يجوز. وكذلك بيع الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل لا يجوز.
كل حسن. الصورة الثالثة، هو اشترى البيت مثلا ب1000 دينار بيساووا 10 طن أرز.
لا خلوهم 5 طن.
مش
فارق فاضل يا ولد.
ماشي. أنا هبيع له البيت ب4 طن أرز.
كويس.
مش المسألة اللي أنا متحققة هنا أيضا؟
لا.
أنا بعت البيت إذا بأقل من القيمة بتاعته.
لا. ما تخشش هنا بيع العين. ماشي. اللي يخش هنا ايه احسن؟ انا فضمت لما تقول اللي يدخل هنا الغبن مش بيع العين. ليه؟ احنا قلنا شيل البيت خالص، البيت مش موجود. ماشي. وانا اشتريت منك 100 كيلو تمر بكذا، جائز ولا مش جائز؟ مع التأجيل. يبقى الحرمة هنا تأتي فين بقى؟ لا، الحرمة لا تأتي لا من التأجيل ولا من التفاضل، الحرمة تأتي من الغبن، وليس هذا دوره. إن وقع الغبن فمحرم ولا يجوز. يعني الدنيا بحالها بتبيع كيلو التمر بخمسة جنيه، أنت بعته لي بعشرين، هذا غبن. فلو وقع هذا الغبن هنا يبقى المسألة محرمة. وضحت ولا لسه؟ طيب ماشي. تانية مشاكل. الكوباية دهيت، حسام ابن اشتراها مني بخمسة جنيه نسيئة. خمسة جنيه نسيئة، كويس كده؟ يبقى أصبح حسام مديون ليا بكام؟ خمسة جنيه. فجه حسام باعها لي، قلت له يا حسام ما معيش ولا مليم، خد لك بهم بسكوت شمعي ده، واخد بالك اخر فضل؟ طب مثلا الباكو بكام؟ بجنيه. قلت له لا، الباكو باتنين جنيه. هنا بقى الناحيه الشرعيه، بيشتري مني بسكوت بفلوس، الجنسين مختلفين؟ كويس قوي. طب والعله مختلفه؟ حل ايه؟ تفضل والنساء. يبقى اصبح فضل البسكوت على الجنيه او جنيه على البسكوت، يعني معنى فضل يعني واحد ازيد من واحد. اصحى يا طارق، واحد ازيد من واحد معايا مشايخ. ففي هذه الحاله الفعل يجوز، ولكن بننظر لها من وجه اخر، هل وقع غبن على اخي حسام ام لم يقع؟ وقع غبن يبقى الحرمه جاءت من الغبن، والحرمه لم تاتي من الربا، لان احنا قلنا الحرمه في البيوع تاتي من كم وجه؟ ثلاثه، اللي هو الايه؟ الغرر والجهاله والربا. الغرر بيدخل فيه الغبن، يبقى الحرمه جت من هنا. اما ان هو بعينه، لا مش بعينه. طب تورق، لا مش تورق، واخد بالك؟ لان ايه؟ بيع شيء ليس من الجنس، والعله بينهم مختلفه. واضحه يا اخي الفضل؟ فالحكم واحد، غبن يبقى محرم. اتفضل. نعم. العرف جرى، العرف ديت مثلا بخمسه جنيه، ازاي تبقى حالي بثمانيه ولا بعشر؟ لا، هذا غبن، هذا ما تعرف عليه الايه؟ الناس. نرجع للكتابي، يقول تفضل يا شيخ.
مساله بيع الذهب او الفضه في الاوراق النقديه مع التاجيل، طيب عند السائل مثلا ربما اخذ منه 10 جرام ذهب ب 6000 جنيهات، ويزيد الرجل مثلا المصنعيه 10% او 12%، فانا مثلا اعطيته 6000 و الا مثلا الا 500 جنيه، قلت له اجيب لك الذهب. فهل يجوز على هذه الصوره ان احنا مثلا نقول التاجيل ده من باب حق المصنعيه اللي بتاخدها؟
يسال اخونا عن البيع بالذهب بالاوراق النقديه، فهو بيقص علينا ان هو اشترى والبيع ثمنها مثلا 6000 و 6500، ال 500 دولت اللي هم المصنعيه او ربح التاجر، فهو اعطاه ال 6000 وقال له يبقى 500 شيء عمرك بكره، قال له ما يجراش حاجه، ربا باتفاق، لانه لا يجوز في هذه الحاله الفصل بين ثمن الشيء وبين مصنعيته او الربح، لا يجوز، فهو من الربا المحرم ولا يجوز. نعم.
صرف العملات اللي هي ممكن يتخللها مثلا تقابض 10 دقائق او 5 دقائق مثلا،
طالما في مجلس العقد خلاص، طالما في المجلس احنا قاعدين في البيت وهو راح يجيب لي العمله من البيت الثاني، احنا قاعدين. لكن الحرمة بتيجي منين؟ لو ان فضل مجلس واصبح انت ملزم بالبيع، هذا لا يحل، وان طال الزمن، وان طال الزمن، بس بشرط ان البيع ما ينعقدش. يعني افترض مثلا انت رحت اديت له ريال وقال لك طب هروح اجيب لك المصري واجي، فالفترة الزمنية طالت، ما فيش بيع اصلا حصل، فراح جاب المصري وجه، قلت له لا ده السعر زاد، نشتغل على السعر الجديد. ما انا قلت لك هو نفس الحكم اهو. الزمن لا يطول، ان طال الزمن بما جرت به العاده، زي بالظبط، عارفين زي ايه؟ العلماء قالوا ان من اساليب التخصيص الاستثناء. من اساليب التخصيص الايه؟ الاستثناء، والاستثناء أن يتكلم المتكلم بكلام ثم يستثني ويقطع. العلماء قالوا إيه؟ إذا استثنى وسكت فترة طويلة بما جرت به العادة أنه سكوت ثم ذكر المستثنى منه لا يعول عليه. أما إذا كان الاستثناء بعد الكلام مباشرة يجوز في ذلك، فهنا العادة محكمة. تحولت إيه؟ لا، مسألة التحويلات يا أخوانا هذه بعيد عما نحن فيه، بس بشرط. يعني مثلا إيه، أخوك بيشيع لك شيك، كان الأول شيك بيجي لك، هو بيروح البنك بيقول للبنك إيه والله أنا عاوز الفلوس دهيت أدها لأخويا في مصر، قال له خلاص أنا ليا مندوب هناك اديني هنا وهو يوصلها، مندوب اللي هو البنك يعني. معايا يا أخوانا كده؟ هنا الحكم الشرعي إيه؟ أول شيء لا بد أن تكون بمثلها أو بسعرها عند صرفها، وبشرط إذا ذهب من أرسلت له إلى المؤسسة أو البنك لا يؤجله، يبقى أصبح الشيك مقبول الدفع. اللي هو بيحل محله حاليا الإيه؟ الحوالة. يعني وقت في البريد بتروح تدفع الفلوس وتدفع الرسوم، واخد بالك، والراجل اللي دفعته الفلوس بالاسم وباسم الرقم بطاقه والكلام ده بيخش اي مكتب بريد ياخد فلوس واقف، هذا لا باس به مطلقا، هذا لا باس به. وقبل كده بينت لكم تركوا في فرق بين الشيك مقبول الدفع وفي فرق بين شيك مؤجل الدفع. مقبول الدفع شانه شان الاوراق النقديه، مفيش اي فرق، اما مؤجل الدفع لا يجوز التعامل به ابدا عند شراء ما اشترك معه في العله. يعني بشتري ذهب بفضة بشيك مقبول الدفع لا بأس، اللي بنسميها السفتجة، ضرب حزبة الذهب قال لي 7000 جنيه، تفضل 7000 جنيه يصرف لحامله من كذا. الورقة اللي خدها دي اسمها السفتجة، معايا ديت اللي بعرف القانون شيك مقبول الدفع. مقبول الدفع بيروح البنك يقول له تفضل فلوسك اهي. طب لو اعطاه شيك وقال له ايه ان شاء الله النهارده بكره خلال النهار تروح تلاقي الايه الرصيد في البنك اسحب اللي انت عاوزه، لا يحل لك، لا يحل لك. ادي الفرق بين الشيك مقبول الدفع وشيء ايه غير مقبول الدفع. ده الاول مقبول الدفع التعامل به صحيح، اما الثاني فهو من الربا المحرم. يقول او بعد قبض ثمنه، اي لو اشتراه بعد قبض ثمنه باقل فلا باس، وكذلك لو اشتراه باكثر او بمساو. مثاله باع السيارة ب20,000 إلى سنة، ولما تمت السنة قبض 20,000 ثم اشتراها من المشتري 15,000، فهذا جائز. واضحة ولا مش واضحة؟ لأن الحيلة منتفية هنا. فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. واضحة يا أخوانا؟ واضحة؟ طب لا. طب لو اشتراها بنفس الثمن من باب أولى. طب لو أزيد؟ عشان كده بعض الناس في مسألة العين يقول لك طيب هو اشترى العربية ب 400,000 نسيئة، وأم بيعها للتاجر ب 400,000 نقدا. قلت له مش موجود أصلا الكلام ده، ملوش وجود خالص، واخد بالك. طب لو حصل جائز، ليه؟ سيبك بقى من العربية، هو خد منه 40,000 سلف و 400,000 يردهم له كام؟ بس خلاص، ايه القضيه اللي في دي بقى؟ ولكن هيردهم على ايه؟ على اقساط سنويه او شهريه او اسبوعيه. واضحه يا اخواننا كده؟ يبقى الحرمه فين؟ ان يشتري باقل، ولكن بيشتري باقل والدين لسه ما زال عليه. طيب قوله او بعد تغير صفته، ودي مهمه. مثاله ان ابيع عليه بقره سمينه ب100 درهم الى 6 اشهر. خد بالك كل الكلام ده يصرف على ماذا؟ على أن الرجل الذي اشترى السلعة ما ينوي البيع، ده هو يشتريها للاقتناء، بيقتنيه. قال وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع نقدا. يقول المؤلف لا بأس بذلك، لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغير الصفة. لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين، وهو ما نقصت به العين بسبب التغير لا من أجل التأجيل والنقد، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. فمثلا إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن كانت تساوي 200 إلى أجل، ولو بعناها الآن لكانت تساوي 180 فاشتراها بهذا السعر فهذا جائز، لأن النقص مقابل نقص الصفة. لكن لو كانت لم تنقص إلا 20 باعتبار الصفة واشتراها ب160 وفرق 20 هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام، لأن الفرق الذي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراما لأن هذه مسألة العينة، فصار لابد من هذا التقييد. مثال آخر واضح يا مشايخ، باع السيارة ب20,000 إلى سنة، وبعد مضي 3 أشهر اشتراها ب18,000، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر، فنقول إذا كان نقص 2,000 بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، ولكن إذا كان أقل ونقص من أجل النقد فهذا لا يجوز. قوله أو من غير مشتري، هي مسألة التورم، أي إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها. مثال إذا باع السلعة بثمن مؤدل ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل فهذا جائز، لأن محظور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث. يبقى ليست مسألة التورم، خدوا بالكم نتعدلنا وقلنا تورم، لا يعني بالضبط أنا هاني اشترى مني السلعة واخد بالك نسيئة ب400 جنيه الهاتف المحمول، وأم رايح هاني باعه إلى الشيخ محمد فريد نقدا ب300، دي اسمها إيه؟ تورم. قمت أنا اشتريته من الشيخ محمد نقدا، فحكمي أنا ليس فيه شيء. أما الإشكالية في من؟ في الذي اشتراها مني وباعها. والقاعدة العامة الله يبارك فيكم لازم أن نستوعبها جيدا، وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودايما كثير من المعاصي تقع بمشاركة الكثير، فكل من شارك في الأمر ويعلم أنه معصية لا شك أن عليه قسط من المؤاخذة. كذلك اليومين دول الذي يبيع هدايا الذي تشتريها النساء أو الشباب للأسف هدية لعيد الأم، كل من باع يأثم، يأثم لأن دي مشاركة على بدعة، ولا بد أن يكون التعامل مع البدع بمنتهى الحزم والشد. طب والعمل ايه؟ اقفل المحل يا اخي، ايه القضية ما تقفله اسبوع مثلا يعني، وتضع على بطنك حجر هذا الاسبوع حتى لا نشارك في بدعة، لان كل اللي يشتري الان هدايا العيد الام، وطبعا عيد الام بدعة باتفاق عقلاء علماء المسلمين، ومن قال غير ذلك لا شك يعني انه اخذ علمه من وحي الواقع. يبقى لا يجوز في حاله. يبقى بناء على ذلك انا بعت لاخونا هاني وهاني باع للشيخ محمد وهاني عارف القضيه، لا يحل لنا، لان احنا هنا بنشارك على انتشار نوع من انواع الارب. لحظه واحده يا مشايخ معايا، اخونا اتفضل يا الله يبارك فيكم، لا نريد مغالطه كويس. انت مثلا معدل بيعك في اليوم عبيتين ثلاثة وثلاث اربع خمارات وعشر جويندات، ده معدلة فجأة من اول شهر ثلاثة ولا قبل 21 بيومين ثلاثة وجدت باقي كل شوية عربية نقل جايلك. لا شوفوا يا اخوانا، كلما وقف المسلم عامة وطالب العلم خاص على خطورة البدعة ما تراخ في محاربته، ولكن الخطورة ان طالب العلم او المسلم مش شايف خطورة البدعة فين، وبدأ يبرر لنفسه ليبيع ويتربح. غلط يا مشايخ، خطأ. لابد أن نقضي على كل مظهر من مظاهر البدعة. ومن أجل هذا زي بالضبط كده حلوة المول، ها كلام فيها واضح ولا مش واضح؟ واضح. وهذه مثلها بل أشد، لأن دي كلها أمور يعني ابتدعها المبتدعون استجابة لتقليد الغربي، لأنهم شعروا بالإنهزامية من الداخل. فلازم يا أخواني يكون عندنا حسن، لازم، ونمنع هذا الأمر لعل الله يقدر ويقل على يديك. طيب نرجع. يقول أي إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها، مثل إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم إن الذي اشتراها باعها إلى آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز لأن محظور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار معترف ثالث. مثال آخر، بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم إن صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير أو وهبها له. طبعا الهبة هو التملك بدون عوض. لحظة، الهبة التملك بدون عوض، ولا يصح عقد الهبة إلا بتسليم العين الموهوبة، ولا يصح عقد الهبة إلا بتسليم العين الموهوبة. يقول ثم اشتريتها أنا، ده البائع الأولاني، من الثاني بثمن ألف نقدا، فهذا جائز لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذا كان محظور الربا بعيد فيصح. طبعا كل ده بيتكلم عن الهبة. وأيضا اشترى باعها للأول أو لآخر ثم اشتراها منه ولم يعلم المشتري الثاني. ليه؟ لأن لو علم ما هو ده التورع الذي نهى عنه الشرع. مثال ثالث، بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه. تفضل. فين؟
هو يعلم بعيدة
المشتري والبائع يعلم بعيدة السلعة. نعم. والله إن وقع غبن وهو ما يسمى ببيع المضطر لا يجوز. وبيع المضطر متفق على تحريمه، يعني أنت راجل بتشتري وعلمت أن صاحب السلعة مضطر إلى بيعه، محتاج فلوس، الابن في العناية مركزة، فأنت استغللت هذا الظرف وبخمسة اشتريتها منه باثنين، لا شك أن هذا محرم ولا يجوز يا أخوان. بيع المضطر لا يجوز، وكذلك بيع الغبن لا يجوز. نعم.
ممكن يكون يعني هو اشترى سنة أقل، يقول المؤلف أو بعد تغير الصفة.
لا، لو تغير الصفة موضوع خلصان. لا 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 لا، لو تغير الصفة مع موضوع منتهي. لا، ما احنا قلنا تغير الصفة الثمن اللي قل لابد أن يكون مقابل تغير الصفة. أما إذا كان الثمن الذي قل أكثر من تغير الصفة، واخد بالك إيه يعني إيه اللي حصل في العربي؟ يعني ده اتحكت، تنزل منها 20,000 لأنها اتحكت؟ لا، الكلام ده غير مقبول. معايا يا اخوانا؟ طيب يقولوا تفضل.
كيف هنا محظور الربا بعيد؟ أين محظور الربا لو واحد باع سيارة مسيئة ب 100,000 وباعها واشتراها ب 80 نقدا؟ ده هو خسران، ما هوش فين الربا هنا؟
تاني كده بالراحة؟ بالراحة تاني أقول.
لو باع سيارة مسيئة ب 100,000،
انا بعت لك عربيه ب 100,000 نسيئه، كويس، وبعدين كمل. وانا اشتريتها منك ب 80,000، مظبوط كده؟ اين كل الحكايه ان انا ايه اديتك 80,000 واخدهم منك 100,000 وحطنا العربيه في السكه؟ هي دي متابع العين. تاني، انت جيت للمعرض خدت مني سياره ب 100,000 جنيه كل شهر 5,000، خلاص كده؟ معايش محمد؟ البيع انعقد اهو. بعد شويه قلت لي اشتري السياره ديت نقدا، قلت لك ماشي ب 80,000، قلت لي هات وتفضل 80,000 اهو. انسى بقى العربيه دلوقتي، انت خدت مني كام؟ هتردهم لي كام؟ 100. في ربا غير كده؟ ماشي يا مشايخ.
بالنسبه لل او
غير غير مشتريه. هنا قال ايه؟ ان مفهوم الربا بعيد هنا لم يذكر ان الذي اشترى وباع الطرف الثاني عليه اثم
على اساس انه لا يعلم
اللي هو مين؟
اللي هو اللي اشترى لا يعلم. اي نعم. اما ان علم فلا شك انه ياثم. لا ده كله بنسبه بنيه البيع.
خد بالك.
لا بنيه البيع. لا لا
يعني بشتري حاجه وبعد اروح ابيع البيع
اي 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 لا ما حد من العادي وانه محرمه.
وانا شاري بنيه الاقتناء اللي انا اخدها بس اضطريت.
الله يجزاك بالخير يا مشايخ ركزوا معايا يا اخوانا. بيع العينه أن يشتري صح ثم يبيع لمن اشترى منه مظبوط. إن كان الحامل على البيع والشراء من أصله أن يبيع ليأخذ أموال ده محرم بالاتفاق. طيب اشترى ليقتني ثم عن له أمر فباع ليس فيه شيء بالاتفاق سواء باع لمن اشتراها منه أو باع للغير. أنا هو خدت التلاجة من عند مصطفى نسيئة بخمس تلاف جنيه نسيئة. أنا رايح فعلا اشتري عاوز التلاجة في البيت. بعد ما وصلت لحد البيت بساعتين قدر ربنا وحل شيء محتاج أي فلوس. قمت رايح يا مصطفى تشتري التلاجة قال لا ما بشتري. اشتري يا شيخ محمد اشتري. أم أربعة خدها مني بثلاثة ونص أو بثلاثة ونص. خلاص ما فيش في شيء مطلقا أبدا لأنني ما اشتريت لأبيع ولكن اشتريت الإيه؟ مش ده اللي قاله شيخ الاسلام وما اللي تركه في الاول ان البيع الذي احله الله عز وجل في الكتاب واحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو ان يكون المشتري عنده رغبه في السلعه والبائع عنده رغبه في الثمن. فان لم تتحقق الرغبه فهذا بيع لا بارك الله فيه. يبقى كلام واضح. اتفضل يا اخي.
وهي نفس السلعة ولكن هذا المحل يعني له إجراءات عالية وله مال وله كذا فبيبيعها فين؟ المشتري لما بيشترى اشترى من محل بسعر عالي ثم علم أن هناك في محلات أخرى تبيع ب 50 هل يجوز له أن يرد السلعة؟
نعم هذا غبن. هذا غبن يا أخي مضاعف غبن لا شك. ده اللي اشترط من الفقهاء قال ألا تزيد عن الثلث. معايا مشايخ؟ طيب.
في هذه المسألة هو لو تعامل بالتورق بدون علمه ان هذا محرم.
مين اللي تعامل بالتورق بقى يا شيخ احمد؟
اللي هو اشترى السلع وباعها لطرف اخر اشتراها نسيئة وباعها لطرف اخر نقدا.
نعم.
دون علمه ان هذا محرم.
والله يا اخي الفضل يعذر بجهله ان كان لا يعلم. الامر واضح.
ايضا في العينه
كذلك وفي بيع العينه كذلك يعذر بالجهل. مش نقدر نعذر بالجهل ولا ما فيش عذر بالجهل؟ طيب استغلال؟ لا ما احنا قلنا معنى استغلال يبقى غبن. اصل في فرق ان انا يستغل ولكن لا يغبنه وفي فرق انه يغبنه فان غبنه فهو محرم. يقول او اشتراها ابوه اي ابو البائع مثال باع زيد سيارته بمائة الف على شخص الى سنة ثم ان ابا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانية الف نقدا فهذا لا بأس به لان المعاملة الان مع طرف ثالث الا اذا كان الاب شركة في هذه السيارة فانه لا يجوز لانها ستعود على الطرف البائع اولا. قوله او ابنه جاز. إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا فإن هذا لا بأس به لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث ولهذا قال جاز ولكن بشرط ألا يكون شريكا فيه. قوله في الروض ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق. يقول ومن احتاج إلى نقد مثاله إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال. يبقى كل من نسب إلى الشيخ العثيمين أنه أجاز التورق أو غيره من أهل العلم هكذا بإطلاق خطأ يا إخوان. لأن أي إنسان عنده حس فقهية ونظر إلى التورق والعينة العلة واحدة والاختلاف الذي وقع أن الشخص الذي اشترى مختلف، وده اللي كان شيخ الإسلام ابن القيم بيقول رجعت شيخنا الإمام ابن تيمية في هذه المسألة مرات فأبى وقال هي حرام، فالعلة فيهما واحدة. طيب اضطر، ده موضوع تاني بقى خالص. يبقى هنا وقع الرجل في حالة ضرورة ملجئة يحتاج لأموال لأمر من الحاجيات أو الضروريات ولم يجد من يقرضه، السبيل الوحيد يشتري عربية ويحرقها زي ما يقول العم، هذا حالة ضرورة لا تقاس ولا يستل منها الإباحة أبدا. ليه؟ لأن العلة واحد. نعم أي طبعا دي في وطبعا دي حالة ضرورة، كما قلنا القاعدة العامة عندنا كما قال أخونا بنرجع للعلماء. يبقى يروح يعرض مشكلته على العالم ويقول للعالم مريت على فلان وفلان وفلان لم يقرضنا أحد وليس أمامي سبيل إلا أشتري كذا وأبيعه بكذا نسيئة وأبيعه نقدا والمبلغ اللي أنا عاوزه هيكون موجود. العالم أفتهى بالجواز له ذلك، أفتهى بالتحريم، خلط ده قضية عين والعالم هو المسؤول عنه. نعم
يعني وجود طرف ثالث يبيح،
ما حدش قال الكلام ده يا شيخ. قلنا كل هذا الكلام على أساس أن الطرف الثالث الذي اشترى لا يعلم، أما إن كان يعلم فهي التورق وهذا لا يجوز.
حتى لو لا يعلم هو أخذ
80 89 يأخذه
من الأولاني
100,000، لا يأخذه من الأول 80، يأخذه من الأول 80
أول ألف زاد آخر بعتها دي صارت 100,000 إلى ثم إلى صاحبها باعها إلى شخص آخر.
كويس كمل
بما شاء من قليل أو كثير
برضو كمل. ها
أو هبه
لو ثم اشتريتها. لا 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 اركن الهبه خالص، الهبه خارج على الموضوع.
ثم اشتريتها انا من الثاني ب 80,000 نقدا.
كويس، مين اللي اشتراها بقى الثاني؟
اللي هو صاحب السياره.
بص يا اخي الفضل، انا راجل صاحب معرض ماشي، وانت خدت مني السياره ب 100,000 بعتها لمحمود سيف ب 80,000 نقدا. كويس، انا اشتريتها انا من محمود ب 80، انت قلت لها اشتريها انا ب 100,000. لا انا اشتريها ب 100,000 عشان ايه؟ 80 معايا اخي فاضل. ديت لو ان محمود لا يعلم انك ما اشتريت الا لتبيع فهذا لا شيء فيه. علم هي التورق. واضح يا اخوانا؟ طيب نعم.
الذي اشترى شيئا نسيئة، هناك فرق بين ان يعرض هو السلعة ليبيعها او ان يعرض شيء اخر عليه ليشتري منه.
قاعد علي كده تاني؟
يعني شخص انا اشتريت شيئا نسيئة ثم عرض علي اخر دون ان اعرض عليه انا ان يشتري، عرض علي ان يشتري مني، هو الذي عرض علي ان يشتري مني.
كويس ماشي.
سلاجة
ماشي 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 كويس كمل بقى كلامك كده.
هل هناك فرق؟
لا مفيش فرق. اخونا بيفترض مساله، انا اشتريت الثلاجه واخد بالك نسيئتها، فجاه اخونا ابو عبد الرحمن قال لي ببيعها نقدا. قلت له ماشي، وجاه اخونا هاني انا عرضتها عليه. اخونا بيفرق بين الصورتين؟ ابدا مفيش فرق. الضابط ايه؟ انك الذي حملك على الشراء نسيئة البيع، بتشتري علشان تبيع، ده التحريم. انتهت يا اخوانا كده؟ بيشتري ايه؟ ها لاجل البيع. خلاص ها؟ ما هو هيبقى عشان ايه؟ ما عشان الماء. واضحه يا مشايخ؟ طيب نشوف بقى مساله التورق. ومن احتاج الى نقد، مثال إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي 100 بأكثر، أي اشترى سيارة تساوي 100 بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنه بأن يبيعها نقدا لغير من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلا، فلا بأس وتسمى مسألة التورق. وهذه مسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. فمن العلماء من قال هي جائزة لأن هذه السلعة قد يشتريها إنسان لغرض مقصود، أهو مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة فاشتراها لأجل أن يبعها ويتوسع بالثمن، فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. مفهومة؟ يعني اشترى العربية عشان يركبها ويتمشى بها، والتاني اشترى العربية عشان عاوز 50,000 جنيه. قال لك دي زيادة. لا غلط، هذه ليس كهذا، هذه الأولى مشروعة والثانية تورق ربا محرم. القول الثاني أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز. اكتب عندك، قال عمر: التورق آخية الربا، وضع همزة مد على الألف، آخية الربا أي أصل الربا. التورق آخية الربا. ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 إلى أجل، فيكون حيلة. وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العيلة. الكلام واضح ولا فيه غموض؟ ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة. نعم، يبقى ضرورة ولا مش ضرورة؟ راجل محتاج، ابنه هيعمل عملية ومش لاقي حد يسلفه، خلاص بدي ضرورة. أما التوسع لا. يقول تفضل.
بالنسبة لتجهيز العرائس، مسألة تاخد السلعة ثلاجة مثلا وتحرقها على أساس تجيب فلوس تجيب حاجة تانية،
ما احنا بنتكلم اهو،
هل تجهيز العرائس هنا من الضرورة؟
ما احنا بنتكلم اهو، هتجهز العروسة هتجيب لها ايه؟ هتجيب لها طقم أكروبان ولا اجيب لها غسالة مروحة في الجنب؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ بتشوف هتجهز لها ايه؟ هتجيب لها حصيرة تنام عليها ولا اجيب لها اوضه نوم مش عارف ايه؟ بنبص للضروره، لان عندنا حاجيات وضروريات وتحسينيات. كل اللي ماشي دلوقتي تحسينيات معايا، ما ينفعش. لا ملوش علاقه. لا معايا مشايخ. طيب يقول ولكن على القول بانها حلال لابد ان يكون الباعث لها الحاجة لقوله ومن احتاج، فلو كان البعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وده من الكتب الطيبة يا أخوانا، تابع إعلام الموقعين، ولكن رجائي ما تقرأش فيه لوحدك، نصيحة من أخيك يعني. يقول إن شيخنا رحمه الله أي شيخ الإسلام كان يراجع فيها كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثا، لكن أنا أرى أنها حلال بشروط. فضل عم هذه الشروط لعلم العثيمين ونحن وياه. قال: أن يتعذر القرض أو السلم، أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعد، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي آتي للشخص أقول أنا محتاج 20,000 ريال، أعطيني 20,000 ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ويصرف، هذا يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة. واضحة يا مشايخ؟ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائع حتى ينقلها التاجر إلى رحله، فهذا من باب أولى لأنها ليست عنده. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه. باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؟ وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. اكتب عندك في الهامش كده، الحكم الوضعي وهو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وهو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وضعا نعم، وهو ثلاثة أنواع. الأول السبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك: غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، فإذا غربت وجبت الصلاة وإلا فلا، فإذا غربت وجبت الصلاة وإلا فلا. واضحة؟ واضحة يا رجالة؟ طيب اكتب عندك النوع الثاني، الشرط وهو لا يلزم من وجوده الوجود، وهو لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. مثال ذلك: ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فلا يلزم من كل من ستر عورته أن يصلي، ولا يلزم، ها؟ لا يلزم. فلا يلزم من كل من ستر عورته أن يصلي، ولكن إذا صلى بدون ستر العورة بطلت صلاته، ولكن إذا صلى بدون ستر العورة بطلت صلاته. الثالث المانع، وما يلزم من وجوده العدم، وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود، ويلزم من عدمه من وجوده العدم، وهو ما يلزم من وجوده العدم، مظبوط، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. اكتب عندك مثال ذلك الردة مانع من الإرث، الردة مانع من الإرث. النوع الثالث الرابع من الأحكام الوضعية: الرخصة والعزيمة. النوع الخامس: الصحة والفساد. الرخصة والعزيمة. الخامس: الصحة والفساد. الصحة والفساد. اكتب عندك: فإذا وقع السبب لا يترتب الحكم، المتوقف على السبب إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا وقع السبب لا يترتب الحكم المترتب، لا يترتب الحكم المتوقف على السبب إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نرجع للكتاب، يقول: فالوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، ومنه الشروط البيع السابقة. يبقى شروط البيع السابقة السبعة شروط إيه؟ صحة. إذا انتفى شرط فسد البيع، أي لا تترتب عليه آثار. وقلنا شروط البيع السبعة رضا المتعاقدين، أن يكون العاقدين بالغ حر عاقل رشيد، أن يملك المبيع، أن يملك البائع المبيع كويس، والقدرة على تسليمه، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن يكون معروفا أو معلوما بوصف أو مشاهد، وأن يكون الثمن معلوم. واضح يا مشايخ؟ سبع شروط تحفظ، دي اسمها ايه؟ شروط البيع. عاوزين نفرق بقى بين شروط البيع والشروط في البيع. زي ايه بالظبط يا شيخان؟ شروط النكاح والشروط في النكاح، فرق كبير. شروط البيع من وضع الشارعي، شروط النكاح من وضع الشارعي، اما الشروط في البيع او في النكاح ديت من البائعين او المتزوجين. وعلشان كده شروط البيع وشروط النكاح إذا اختل شرط بطل البيع وفسد النكاح، أما الشروط في البيع وفي النكاح بتختلف، ممكن يكون شرط في البيع يبطل العقد، شرط في البيع مش شرط بيع، شرط في البيع يعني ببيع أنا وإنت واشترطت أنا والشيخ شرط معين، خدنا الشرط ده بعد ما اتطبقنا شروط السبع وقلنا تعالى نعرض الشرط ده على الشيخ سامي مثلا، فقلنا يا شيخ سامي احنا اشترطنا كت وكت وكت واشترطت عليه، قلت له تشتري مني السلعة دي اياك ان تبيعها خالص، ما تبيعها لا ليا ولا الغير، رأيك ايه؟ قال لك لا، ده شرط مبطل للعقد. واخد بالك يا اخوان؟ كذلك النكاح، يبقى شروط النكاح من وضع مين؟ الشارع. اما الشروط في النكاح من وضع المتزوجين او الولي او الكلام ده. ادي الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. يبقى فقدان شرط من شروط البيع او شروط النكاح يعمل ايه في العقد؟ يفسده او يبطله. اما الشروط في البيع او في النكاح بتختلف من شرط لشرط. طيب، يقول: الشروط في البيع غير شروط البيع. الشروط في البيع هي الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره. يعني هو ألزمك بشيء العقد ما يلزمش به، ولكن شيء جديد. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوه أربعة: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح لكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار. الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، لأنها منين؟ من وضع الشارع سبحانه وتعالى، لأنها من وضع الشارع. والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر، لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع، أرجو أن تحفظ. ليه؟ بحيث لما واحد يقول لك والله احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا وكذا، واتفقت انا وهو على كذا، انظر بقى للاتفاق الذي وقع بين المتعاقدين، هل هو شروط في البيع ام شروط البيع؟ فان كان من شروط البيع بالصور ما انت حافظ السبعه، طب ان كان الشروط في البيع ابدا بقى شوف هل هي صحيحه ولا معتبره ولا غير صحيحه. طيب يقول: وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع او في غيره من العقود. مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح. وطبعا هذا الشرط مستقى من قصة جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له جابر بن عبد الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيع الجمل يا جابر؟ قال: أبيعه. فاشتراه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشترط حملانه إلى المدينة، يعني اركبه، وبعد ما اركبه هجيبه لك. طيب مثال آخر: بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإجابة والقبول قلت أنا اشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح، لأنه في زمن الخيار، لأنك لو قلت لا قلت فسخت الآن، لأن بيد الخيار، ما دمنا لم نفترق فلنا أن نزيد الشرط. عشان كده هنقول إيه؟ زمن الخيار ده لكل إنسان أن يتكلم بما شاء في حدود الشرع. طب انتهى زمن الخيار خلاص. مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثاني جئت إليك وقلت اشترطت أن أسافر بها إلى مكة، يصح لأنه في زمن الخيارين. وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد فالمذهب أنه غير معتبر. مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا أو اعتمادا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب. ليه؟ لأن هو العبرة عنده إن الاشتراط يكون قبل بعد، في زمن الإيه؟ في زمن العقد، يعني العقد البيع أو في زمن الخيار. أما قبل عقد البيع وقبل تحقيق البيع، طب هتشترط عليه وأنت تملك عشان تشترط؟ زي بالظبط إيه؟ الطلاق قبل النكاح. يعني إيه؟ رجل قال: إذا تزوجت هذه المرأة فهي طالق، واخد بالك؟ ثم تزوجها، تطلق أم لا تطلق؟ الجواب: لا، لا تطلق، واخد بالك؟ لأنه لما قال لم يكن يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. يقول: والصحيح أنه يعتبر لما يلي: أولا لعموم الحديث المسلمون على شروطه، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. ثانيا أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق. إذن الشروط في البيع معتبرة سواء قارنة العقد أو كان بعده في زمن الخيارين أو كان متفقا عليها من قبل. طبعا عندك في الهامش اللي هم المسلمون على شروطهم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يبقى المسألة مش مسألة مطلق أنا اشترطت عليك كذا، لا، احنا بننظر إلى الشروط ونقيسها بمقياس الشرعي، هل هو شرط مخالف للشرع أم لا. إن كان مخالف لا عبرة به، غير مخالف على تفصيل سيأتي. نعم. لا صحيح. نعم. طيب قوله: منها صحيح. من هنا للتبعيض، وقد ذهب بعض النحويين إلى أن من التبعيضية اسم لأنها بمعنى بعض، وعلى هذا تقول من مبتدأ وخبره صحيح، وعلى المشهور تقول منها جر ومجرور، خبر مقدم وصحيح مبتدأ مؤخر، والصحيح ضد السقيم، وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد. فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. ولا نقول ما لا ينافي مطلق العقد، لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. فمثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف. اكتب عندك، والتوقيف هو حبس العين وتسبيل المنفعة. حبس العين وتسبيل المنفعة. يعني اشتريت عربية وجبت عليها سائق وقلت له امشي من مكان كذا لكذا، اي واحد يركب عليك ببلاش، يبقى منفعتها ايه؟ سبيل لله. معايا؟ تسبيل المنفعة. يقول: فمثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف وكل التصرفات التي أملكها شرعا، فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه فكيف يحبسني؟ أما ما ينافي مطلق العقد فمثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا فهذا ينافي مطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد، لأن العقد تم الآن، لكن يخالف مطلق العقد، لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأسلم البائع كذلك حاضرا. ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد، لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقة، لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. نعم، أصل إيه معنى كلمة عقد؟ بين طرفين واتفق على أمر معين. مطلق العقد تم مقتضى العقد اللي هو بيع أو إجارة ولم يعد بينهما أي متعلقات، ده اسمه مطلق العقد، يعني مطلقه بأصل وضع اللغة. أما مقتضى العقد فهي لوازم العقد، يلزم من العقد إيه؟ أن أتصرف في الشيء الذي اشتريته تصرف الملاك في أملاكه. يلزم من العقد إيه؟ يلزم من العقد أن أعطي الثمن إلى البائع يتصرف فيه كما يشاء. يلزم من العقد إيه؟ أن أستخدم المبيع وأفعل به وأفعل. يلزم من العقد إيه؟ أن أتصرف في المبيع ببيع وشراء ورهن ووقف وهبة وعطية إلى غير ذلك. دي كلها إيه؟ مقتضى العقد. أما مطلق العقد اللي هو العقد من حيث الإيه؟ الإطلاق. طيب، يقول: كالرهن، الرهن من شروط الصحيحة والذي يشترطه غالبا البائع. اكتب عندك: وضابط الرهن حبس عين لها قيمة مالية. حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها. حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر استيفائه من الغريم. تاني: حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها. ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر استيفائه من الغريم. ايه معنى الغريم؟ المدين. يعني انا استلفت منك 1000 جنيه، قلت لي هات لي رهن، قلت لي خد الساعه دي رهن معك، يبقى اصبح الساعه دي لها قيمه ماليه محبوسه عنده. ليه؟ ليستوفي ثمنها منها، بس متى؟ لما يعجز ياخده مننا. طب لو اخذوا مني ما يتصرفش في الرهن، يرجعوا لي تاني. وعشان كده سياتي باذن الله: لا يحل له أن يستخدم الرهن، فإن استخدمه فهذا من الربا المحرم لأن القرض ولد له إيه؟ نفع. طيب كم يبقى على المغرب مش كتير؟
عشر دقائق.
عشر دقائق. طيب مثاله: فإذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري أيضا، لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه أحد وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. مثال أن يقول المشتري: اشتريت منك هذا الشيء بمئة، فيقول: بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا، فأعطاه رهنا، فهذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثيقة، لأن البائع أن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يباع ويستوفى الثمن منهم. طبعا من باب المعلومة يعني وهيجلنا الرهن بالتفصيل، إن كان العرب في الجاهلية قبل البعثة الرهن منهم موجود، ولكن كان عندهم إشكالية: إذا تعذر المشتري عن سداد الثمن في الموعد المحدد يقوم البائع ويغلق الرهن. يغلق الرهن يعني مالكش حاجة عنده، لا عاوز منك فلوس ولا انت واخد المعزة اللي انت رهنتها، بيسموه ايه؟ اغلاق الرهن. جاء الشرع المطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. له ايه؟ غنمه وعليه غرمه. يعني جاء موعد السداد وتعذر المشتري ان يسد، فالبائع قال له: هبيع الرهن. قال له: بيع. فذهب فبيع الشيء المرهون، فكان ثمن الشيء المرهون الذي بيع أزيد من الدين الذي على المشتري. يقول له: أنت عليك لي قد إيه؟ 5000، أنا بعت الرهن ب6000، اتفضل الألف بتاعك. أدي له إيه؟ له غنم. طيب باع الرهن ب4000، قال له: أنا بعت بأربعة عليك 1000. البائع. اي نعم، اي نعم، لا البائع اللي هو الرهن عنده اللي هو الدائن. ايوه نعم، بس يبيعوه بعلم دكر، ما هو عشان ما يبخسوش. ما تعرفش مساله الايه الخبراء المثمنون اهي دي، وده برك اخواننا. يبقى باعه باقل من الدين، يبقى عليه ايه؟ غنم، عليه غرمه. طب باعه بالدين خلاص، يبقى ده الفرق بين قول الجاهلية غلق الرهن وبين مجيء الشريعة المطهرة: لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنم وعليه ايه؟ وعليه غرم. واضحة يا مشايخ؟ نكمل. نعم، لازم صاحب العين المرهونة لازم يحضر. امال ايه؟ فضل 5 دقايق.
الاخ ده بعت السؤال ده مرتين،
ما مش عارفه اعمل ايه. هنا